Ida Ads.
أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة نفرد أولى فقراتها لنستكمل الحديث عن الأغنية الصوفية. دعونا بداية نستمع إلى التقرير التالي.
لم يبزغ غناء القصائد الصوفية دفعة واحدة، وإنما سبقته إرهاصات روحية ودينية شعرية مهدت له إلى أن صار على هذا النحو. فالنزاعات الروحية في الشعر العربي موجودة منذ جذوره الأولى في الجاهلية، وإن كان كترنيم للشعر في بدايته، فقد عد العرب الترنيم بالشعر غناء، أما الآلات الموسيقية فلم تزد عن الطبل والدف والمزهر. بل إن كثيرا من العبادات كانت تقترن بالغناء، وإن كان العرب يؤثرون سماع الغناء على الموسيقى ليتسنى لهم تذوق المعاني، إلا أنهم ربطوا الكلمة باللحن واعتبروا أن هذه الألحان على بساطتها تستطيع تقريب المتصوف من خالقه فينسحب معها بعيدا عن العالم المادي. ورغم ما مر به الشعر الصوفي من مراحل، فقد أبقى على لغته المطواع القابلة للتلحين، غير أن الجمل الموسيقية وأسلوب التلحين بقي تقليديا وحكرا على المنشدين الدينيين وأصحاب الطرق الصوفية، إلى أن قرع العصر الحديث بابه وانفتح نحو الآلات الغربية، وما ساعد على تقبله كونه شعر يغنى بأنماط موسيقية مختلفة، ويفسح المجال للعديد من ذوي الأذواق الموسيقية المختلفة، ويتخيل المستمع أن هذه القصائد كتبت من أجل أن تغنى، لما فيها من مقومات الغناء سواء من حيث اللفظ أو القافية أو الوزن، إضافة إلى النوازع الإنسانية التي تحمل من يسمعها إلى عوالم صافية.
علاقة وثيقة تجمع بين الغناء والشعر الصوفي، وقلما نجد شعرا صوفيا لا يرتدي ثوب السماع، ويخيل إلينا أن هذا الشعر نشأ ليغنى، ولعل أجمل ما فيه هو ذلك التطور الذي مر به، فمن الحضرات الصوفية وحلقات الذكر إلى مرافقة الآلات الغربية له. ورغم التطور الموسيقي الذي أصاب الأغاني الصوفية، إلا أننا نستمع إلى القصائد نفسها، فابن الفارط سلطان العاشقين لم يغب عن الساحة بقصائده التي ينساب منها الوجد بعذوبة لطيفة دفعت الكثير من عشاق الصوفية إلى الغناء له، ومن بينهم الفنان السوري بشار زرقان الذي لحن أكثر من قصيدة له.
فأنت أهل لذاك، وتحكم فالحسن قد أعطاك، ولك الأمر فاقضي ما علي، الجمال قد ولاك 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 ولاك.
فبشار المولود في دمشق، حيث الموروث الغني بالإيقاع الصوفي، ومنها بدأ عشقه للموسيقى بشكل عام وللروحية منها بشكل خاص. ففي منتصف التسعينات توجه من خلال قصائد لمتصوفة كبار إلى طريق خاص في الغناء، وليس هناك أجمل من قصائد السهروردي المقتول ليلحنها ويغنيها بأسلوب تداخلت فيه الكلمة باللحن.
للعاشقين تحملوا سر
المحبة والهوى فضاح فضاح بالسر انباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح وكذا دماء العاشقين تباح بنور الوصل من غسق الدجى فالهجر ليل والوصال للعشاق انغلب الهوى كتمانهم فلما الغرام فباح.
ولا يخفى الحلاج على أحد وهو صاحب الشطحات الصوفية، ففي الوقت الذي وصل فيه الغناء حدا لا يستهان به من الانحطاط تبرز قصائد الحلاج كمنارة، ويعد الفنان التونسي ظافر يوسف الذي قدم العديد من الأعمال الصوفية بأسلوب جديد مزج فيه بين صوت العود والموسيقى الإلكترونية وبتنويعات إيقاعية مميزة أحدهم، وفي قصيدة اقتلوني يا ثقاتي لا يدخل مساحة التجريب باللحن فقط بل بطريقة الأداء متنقلا بين جواب حاد مدروس وقرار رخيم.
واحرق عيوني بعظامي الفانيات ثم مر برفاتي
وجاهدة وهبي صاحبة الصوت المميز ومغنية الأوبرا التي درست الإنشاد السرياني والتجويد القرآني وغنت كل أنواع الأغاني، غير أنها أبدعت بالأغاني الصوفية فهي قادرة على إيصال المعاني الكامنة في القصيدة إلى المتلقي وكأنها تعيد كتابتها بصوتها ولحنها. غنت قصيدة إذا هجرت للحلاج ففاضت أحاسيسها ومنحتها شيئا من رقتها.
إذا هجرت إذا هجرت فمن لي ومن يجمل كل ومن
وإن بحثنا في قصائد الحلاج سنجد لقصيدة يا نسيم الريح أكثر من لحن، فقد لحنها مارسيل خليفة وغناها كما غناها كل من مغنية الأوبرا هبة قواس ومنير المطرودي وكريم الصقلي وعابد عزاريا بن مدينة حلب الذي اشتغل على النصوص الصوفية وحاول إعادة قراءتها وتلحينها معتمدا على مزيج من الآلات الغربية والشرقية وبمشاركة فنانين من مختلف الثقافات.
يا نسيم الريح قولي للرشا لم يزدني الورد إلا عطشا لحبيب حبه وسط الحشا لو يشى يمشي على خدي مشى روحه روحي وروحي روحه شاء شئت وإن شئت يشاء. يا نسيم الريح قولي للرشا لي حبيب حبه وسط الحشا لو يشاء يمشي على خدي المشا.
الفنان زجزاج الذي تأثر بمولده في حي الحسين في القاهرة وبأجوائه الروحانية والتي ساهمت في تكوين شخصيته، تشرب موهبة الصوت من جده ووالده، فجده الشيخ محمد إمام كان مؤذناً في المساجد وورث منه هذه الروح الدينية في إلقاء الأناشيد الدينية، إضافة إلى مساحة صوته المناسبة للإنشاد الصوفي دفعته إلى غناء الكثير من القصائد مازجاً بين الجاز والموسيقى الغربية بأسلوب لطيف محبب. ولم يكن الوله بالقصائد الصوفية حكراً على العرب وحدهم، فها هو الفنان سامي يوسف البريطاني الجنسية الذي تميز بأدائه لأغاني تمجد أخلاق الإسلام بخبرته الموسيقية العالية التي تلقى علومها من الأكاديمية الملكية للموسيقى بلندن، يغني للعابدة رابعة العدوية مؤسسة مذهب الحب الإلهي.
أعراف الهوى
وإن كان الشعر الصوفي قد بقي زاداً ينهل الملحنون والمنشدون منه طوال قرون، فهل سيبقى جذوة مشتعلة لعشاقه أو أنه سيخبو مع مرور الوقت؟ رواية 100 عام من العزلة للكاتب جابرييل غارثيا ماركيز ستكون موضوع فقرتنا التالية. دعونا بداية نستمع معا إلى التقرير التالي.
مئة عام من العزلة، رواية نشرها الروائي كولومبي جابرييل غارثيا ماركيز في أواخر 60s، وطبع منها قرابة 30 مليون نسخة، كما ترجمت إلى أكثر من 30 لغة، ونال كاتبها 4 جوائز، منها جائزة نوبل للأداب في 80s، وقام بترجمتها إلى العربية كل من صالح الماني والدكتور سامي الجندي. 100 عام من العزلة تروي قصة قرية خيالية معزولة في أمريكا اللاتينية تدعى ماكوندو، وسيرة 6 أجيال لعائلة بوينديا على مدى 10 عقود من الزمن. نجح الكاتب بخلق تاريخ قرية كامل من نسج خياله منذ بدايتها وما أخفاه ليلها من قصص حب بعضها نجح وبعضها كتب له الفشل، مروراً بنمو القرية حتى أصبحت أشبه بمدينة صغيرة توالت عليها الحروب والحكومات. ويفاجئ الكاتب قراءه منذ بداية القصة بتكرار الأسماء المتشابهة التي تتوارثها أجيال الرواية. قيل عنها الكثير، فهي رواية أجمع النقاد أنها من أجمل ما كتبه ماركيز، طوال مسيرته الأدبية. ويؤكد الشاعر بابلو نيرودا أنها أعظم نص كتب باللغة الإسبانية منذ دون كيشوت.
تعج رواية 100 عام من العزلة بتفاصيل وأحداث غريبة ومغامرات لا نهاية لها، تبدأ بزيارات الغجر الموسمية لبلدة ماكوندو وعرضهم بضائعهم الجديدة القادمة من العالم الخارجي، وتأثر الجد المؤسس بها وما تبعه من سيطرة حالة من الهوس في البحث عن اكتشافات جديدة توصله إلى حالة من الجنون، فتربطه أسرته بشجرة لسنوات حتى وفاته، لكن شبحه يبقى حاضرا في القرية ويورث هوسه بالاكتشافات وروح المغامرة والقوة البدنية وعزلته وصفات أخرى لأبنائه وأحفاده. وتفقد البلدة براءتها وعزلتها تدريجياً، وتبدأ علاقاتها مع البلدات المحيطة وتجلب الحروب الأهلية العنف والموت إليها. تعيش الأسرة سلسلة لا متناهية من أحداث الوفاة والزواج والعلاقات العاطفية والمشبوهة أحياناً التي تدفع كثيراً من أفرادها إلى عزلة شبه تامة. وتتعاظم أحداث البلدة المأساوية مع تعاظم الممارسات الاستبدادية والاستغلالية لشركة الموز الأمريكية الاحتكارية وما تلاها من مجزرة ذهب ضحيتها الآلاف من المزارعين والعمال، لتنتهي أحداث الرواية بخمس سنوات من المطر والفيضانات التي تقضي على بلدة ماكوندو وآخر أفراد عائلة بوينيديا. رغم أن ماركيز اعتمد على الأسلوب السردي في معظم أجزاء الرواية دون أن يقصي الأسلوب الحواري في جميع فصولها، إلا أن الأسلوب التصويري الذي أبدع فيه يبعد القارئ عن الملل، فالتلقائية البعيدة عن التكلف والتقنيات الأقرب إلى السينمائية جعلت كثيرا من النقاد يرون أن الكاتب يصور البشاعة بأسلوب جميل لا يخلو أبدا من السخرية والفكاهة التي شكلت محورا أساسيا في العمل. أما الشخصيات التي كانت سبباً في تشعب العلاقات وتعقيد أحداث القصة فتتميز بحياة فريدة، فلكل شخصية أسلوبها وأهميتها مهما كانت ثانوية، إضافة إلى التصاعد الزمني لأحداث الرواية الذي يمنح القارئ متعة معرفة المجهول، وما يزيد المتعة هو الحاجة لرسم شجرة للعائلة التي تتشابك أسماؤها مع توالي الأجيال. إنها رواية تنتمي إلى الواقعية السحرية وتجسد أحداثها الخيالية بشخصياتها الأسطورية، لكنها تشبه الواقع فهي تجسيد لما عاشه الكاتب أو سمعه من الآخرين، وهذا ما يمنحها جمالا ويكسبها بعدا عالميا. إضاءات